الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان الظلام يلفنا فطلعت كالبدر التمام، وسرى ضياؤك في الورى يمحو تفاصيل الظلام. يا رب من كمحمد فابعثه محمود المقام، صلى عليك الله يا رمز المحبة والسلام. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى جميع أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فإن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى، فمن اتقى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وفاز بنعيم الآخرة والأولى. أيها المسلمون، الحكمة نعمة إلهية ومنحة ربانية يهبها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده، وهي تعني التمييز بين الخير والشر، هي تعني فهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك تعني سرعة الجواب بالصواب والتوفيق والسداد. بالحكمة وصف الله نفسه، فقال عز وجل عن نفسه: إن ربك حكيم عليم. ومن آتاه الله الحكمة فقد آتاه من الخير أجمعه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد من الله تبارك وتعالى على جملة من عباده بالحكمة، فأعطاهم منها ما بلغهم مرضاته عز وجل. ومن أولئك الذين إذا ذكرت الحكمة تبادر إلى الذهن ذكرهم: لقمان الحكيم، الذي خلد الله ذكره في القرآن الكريم، وسميت سورة من سور القرآن باسمه، وهي سورة لقمان. فمن هو لقمان؟ هل كان نبيا من الأنبياء أم رجلا من الصالحين؟ قولان لأهل العلم، أصحهما والذي عليه جمهور المفسرين أن لقمان كان رجلا صالحا. هل كان لقمان من وجهاء الناس وكبرائهم وسادتهم؟ كلا، بل كان على ضد ذلك. لم يكن رجلا شريفا في قومه، ولم يكن صاحب مال ولا نسب ولا حسب، بل ذكر الطبري رحمه الله عن مجاهد شيخ المفسرين أن لقمان كان عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين، ومع هذا فقد كان ذا منزلة رفيعة رفعه الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم وهذه المنة الكبرى، وهي منة الحكمة. وحكى الله أقواله وسطرها لنا في القرآن الكريم، فأصبحنا نقرأها ونتلوها إلى أن تقوم الساعة. لقد كان لقمان رحمه الله كثير التفكر، حسن الظن بالله عز وجل، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله، فمن الله عليه بالحكمة. ومما جاء في أخبار بني إسرائيل، وكان لقمان في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام، جاء في أخباره أن الملائكة بأمر الله تعالى عرضت عليه أمر النبوة، فقال رحمه الله تعالى: وانظروا واسمعوا إلى رجاحة العقل واتزان الكلمات. قال رحمه الله: إن أجبرني ربي عز وجل، هو خير بين النبوة وبين الحكمة أن يكون رجلا صالحا حكيما، فقال: إن أجبرني ربي عز وجل قبلت، فإني أعلم أنه إن فعل ذلك، أي أجبرني، أعانني وعلمني وعصمني، وإن خيرني قبلت العافية ولم أسأل البلاء. يعني لم أسأل البلاء، أي الخلافة، وهي تولي المسؤولية على الناس والقيام بشأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في الحديث الصحيح، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة، أو قال: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. فعد رحمه الله الخلافة والقيام بأمر الناس نوعا من البلاء الذي ينبغي للإنسان أن يدفعه عن نفسه قدر المستطاع. بيّن الله تبارك وتعالى منته على لقمان بأن آتاه الله الحكمة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. المعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله: أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. عن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل أن يؤتى الحكمة، لا قيمة له ولا قدر. قال: فمر به هذا الرجل وقد اجتمع الناس حول لقمان الحكيم يسألونه ويستمعون إلى عذب منطقه وجمال حديثه، فلما رآه بهذه الحال قال: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ ما الذي جعلك تصل إلى هذه المنزلة؟ فقال رحمه الله: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني، أربع ركائز من ركائز الفوز والتوفيق لمن وفقه الله تبارك وتعالى. أما وصايا لقمان الحكيم التي حكاها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم، فهي مجموعة من الوصايا أوصى بها أقرب الناس إليه، وهو ولده الذي من صلبه. وفي هذا فائدة عظيمة لنا، أن أولى الناس بنصحنا وتوجيهنا وعنايتنا هم أهل بيتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأولى الناس بالنصح والتربية هم أولادنا وأهل بيتنا. ولذلك كان لقمان رحمه الله تعالى يوصي ابنه بجملة من الوصايا التي مزجها بالعطف واللطف والتودد إلى ولده، ولهذا فهو يكرر في عدد من وصاياه قوله يا بني، وقوله يا بني تصغير، والتصغير له أغراض كثيرة، منها التودد للمتحدث، فهو لا يحتقره هنا، وإن كان التصغير يأتي بمعنى التحقير أحيانا، لكنه أراد التودد والتقرب إلى ولده، فيكرر الوصية ويبتدئها بقوله يا بني يا بني. وفي هذا معنى لطيف ومهم، فإن من تخاطبه وتنصحه وتوجهه إذا جئته بالأسلوب الحسن قبل منك، وإن كان أسلوبا فظا غليظا فإنه سينفر منك. هذا كلام ربنا عز وجل، ولهذا أوصى الله موسى عليه السلام وأخاه أن يذهب إلى فرعون الطاغية المتجبر الذي يعلم الله أنه لن يهتدي ولن يستقيم، ومع هذا أمر موسى وأخاه باللطف معه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه بأخلاقه يستطيع التأثير في الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من اللطف والهدوء في التعامل مع الآخرين، فكيف بأقرب الناس إلينا وهم أولادنا؟ أما وصايا لقمان فعديدة، أول هذه الوصايا وأعظمها وأكبرها قول لقمان يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وهل شيء أعظم ظلما من الشرك بالله؟ أن يخلقك الله ويرزقك ويوجدك من العدم ثم تعبد غيره، لا شيء أعظم ولا أظلم من هذا الذنب، ولهذا لا يغفر الله لصاحبه أبدا، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك فلا غرو أن يبتدئ لقمان نصيحته لولده بالتحذير من قضية الشرك والأمر بالتوحيد، وهكذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي رسالتهم إلى أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إبراهيم الخليل يدعو ربه ويتضرع إلى مولاه فيقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم الخليل يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، فيدعو ربه له ولنفسه ولأولاده أن يقيه الله عبادة الأصنام. ويعقوب عليه السلام لما حضره الأجل أراد أن يؤكد على ولده أولاده، أراد أن يؤكد عليهم قضية التوحيد، فجمعهم أو اجتمعوا حوله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يريد أن يموت وهو مطمئن على عقيدتهم، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقضية العقيدة قضية جوهرية في حياتنا، وينبغي أن تأخذ الحيز الأكبر من توجيهاتنا ونصحنا. أما الوصية الثانية فهي قول لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني تعبا على تعب، مشقة بعد مشقة، والوالدان هما الأب والأم، فالأمر ببرهما والإحسان إليهما مطلب إلهي ملح، لا ينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يغيب عنه طرفة عين، ولو كان أبواه مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن لا يعني هذا أن تعقهما وأن لا تقوم بحقهما بحجة أنهما مشركان، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولو كان ليس مشركين بل لو كان من دعاة الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي يدعون إلى الشرك وليس بعد ذلك ذنب أعظم، ومع ذلك إياك أن تترك حسن التعامل معهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. فالوصية بالوالدين وصية عظيمة، وهنيئا لمن وفقه الله وحبب إليه بر والديه، هنيئا له، فإن أمامه بابا من أبواب الجنة قد فتح وأوصد، فإذا مات الوالدان أغلق ذلك الباب. وإنه والله لمما يزيد المرأة حسرة وألما ما نسمعه من واقع بعض الناس في عقوق والديهم، وما ينتج من مواقف تدل على فظاظة القلب وقسوته. كم يشتكي الوالدان من عقوق الأولاد، والله المستعان. أما الوصية الثالثة فهي موعظة عظيمة من لقمان لابنه، فيها تذكير بالله، فيها بيان لعظمة الله عز وجل. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، الخردل الحبة الصغيرة شبيهة بحبة السمسم لا تكاد ترى بالعين، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، أي وزن حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يذكرك ربك بأنه يراك وأنه يعلم بحالك، فلا تستخف عن ربك وتجاهر بمعصية ظنا منك أن الله لا يراك. إن أولئك الذين يستخفون عن أعين الناس همهم ألا يراهم الناس على هذه المعصية، وربما هجروا بلادهم وسافروا إلى بلاد العهر والفجور حتى يسلموا من تبعات ألسنة الناس، ونسوا أن الله يراهم، إن هؤلاء لفي شر وبلاء عظيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، لا تخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لا تقل ما هناك أحد، أنا الآن في مكان لا يعرفني فيه أحد، لا تنسى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما غرك بربك الكريم؟ أنسيت ربك الذي يراك ويتفضل عليك بالنعم ويكلأك على فراشك وينزل عليك الخير صباح مساء، أفيليق بك أن تبارزه بالمعصية؟ أفيليق بك أن تستخفي عن أعين الناس وتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا؟ إن الله لطيف خبير، دق لطفه وعظم علمه، فهو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فكيف ببقية البشر الذين يراهم تبارك وتعالى ولا يخفى عليه من أمرهم شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة تبيضا يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى نحذرهم فلا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون من أهل قيام الليل، ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء متوعدون لأنهم اجترأوا على ذنوب الخلوات واستمرأوا الأمر وصار شيئا طبيعيا ليس بينهم وبين المعصية إلا أن يختفوا عن أعين الناس، فجعلوا الله أهون الناظرين إليهم. أما الوصية الرابعة من وصايا لقمان فهي قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور الواجبة. الأمر بالصلاة، الصلاة عباد الله هي الحبل المتين بينك وبين الله، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من تمسك بهذا الحبل فهو على خير عظيم، ومن فرط وضيع فلا يلومن إلا نفسه. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولذلك توعد الله أولئك المضيعين لصلواتهم، فقال عز وجل في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهما قرينان. الصلاة فعلها ينهى عن الفحشاء والمنكر، وتركها يؤدي إلى فعل الفحشاء والمنكر. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: أضاعوا الصلاة، ليس تركوها بالكلية، ليس الحديث هنا عمن تركها بالكلية، إنما أخروها عن وقتها. ما هي الحجة؟ مباراة. ألا يستحي الإنسان حين يقابل ربه غدا فيقول الله له: يا عبدي، تركت الصلاة في اليوم الفلاني إلى أن خرج وقتها، فما عذرك؟ فيقول: يا رب، كنت ألاحظ وأتابع المباريات. أي موقف مخجل ومخزي أن يكون هذا هو العذر. ناهيك عما يكون بغيره من الأعذار. قال ابن مسعود أيضا في تفسير قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها سوف يلقون غيا، قال: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منه. بل جاء في بعض الآثار: إنه واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. كيف سيحتمله الإنسان الضعيف؟ فالصلاة الصلاة عباد الله. كذلك أيضا أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما أمران متلازمان. ومن التزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمه الله، بل وعصم به المجتمع كله. فالمجتمع الذي تحيا فيه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمع آمن بإذن الله. أما المجتمع الذي غابت فيه هذه الشعيرة وحورب أهلها واستهزئ بهم فهو مجتمع لا محالة، مجتمع لا محالة آيل إلى السقوط. سنة الله تجري على الناس كلهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم ختم وصيته هنا بقوله: واصبر على ما أصابك وهذا يدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يبتلى. فالناس لا يحبون من يأمرهم وينهاهم، ولهذا يكثر البلاء على أولئك المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، على دعاة الإسلام الذين يأمرون الناس بالخير، يكثر البلاء عليهم، لكنها سنة الله وعزاء الصالحين والمصلحين، أن هذه هي سنة من كان قبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خيار الأمة، ابتلوا في دين الله فصبروا وثبتوا حتى أتاهم اليقين والفرج. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يثبتنا على هذا الدين ويميتنا عليه غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الوصية الخامسة والأخيرة التي أوصى بها لقمان ولده، فهي قوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، أي لا تلتفت عنهم كبرا وغرورا، تنوء بوجهك عنهم من باب الكبر والغرور ورؤية أنك خير من هؤلاء، هذه ليست من صفات المؤمنين. فالمؤمنون متواضعون، والكبر داء بغيض إلى الله، ولهذا قال الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي المقابل أيضا، فإن لقمان رحمه الله يوصي ولده، يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا. فالمشي في الأرض، مشية الخيلاء والكبرياء، ليست من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني مشيا متوسطا، لا هو مشي متماوت يدل على الهوان والضعف، ولا هو مشي فيه عجلة تقبح. أما السرعة في المشي فهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب، لكن هذا لا يعني أنه كان يسرع سرعة تخل بكمال العقل وموفور الحكمة، بل كان مشيا سريعا باعتدال، كما أخبر عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم جاءت الخاتمة السلوكية في الوصف أو في الوصية لابن لقمان، بأن أوصاه أبوه فقال له: اقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد في مشيك توسط كما ذكرنا قبل قليل، لا مسرعا ولا متماوتا، واغضض من صوتك، فإن رفع الصوت أمر بغيض إلى الله، لا يحبه الله ولا يحبه خلقه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأنها ترفع صوتها. قال مجاهد رحمه الله وغيره عن حال أو صوت الحمار: إن أخذه شهيق وإخراجه زفير، ولهذا فالله لا يحب صوته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت الحمار وصوت الديك وما بينهما من فرق، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. هذه جملة الوصايا التي وصى بها لقمان ولده، حري بنا أن نأخذ بها وأن نجعلها منهجا وأسلوبا في التربية لأولادنا، هذا في حق من أمر بأن يصلح من حال أولاده. فما نقول عباد الله عمن أخذ أولاده إلى مواطن الفحش والتفحش والحرام؟ نسأل الله العفو والعافية، إنها مسؤولية وأمانة في العنق، وسوف يسأل الله ذلك الأب وتلك الأم عن أولئك الرعية الذين استرعاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم في ذمته سائلهم لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا جاء يوم القيامة وهو غاش لرعيته، نسأل الله العافية والسلام. ومن غش رعيته فهو متوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحرمه الله من الجنة. فنسأل الله أن يصلح ذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به عيوننا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.